بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإصامه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بالفطر في رمضان من غير عذر ولا رخصة، ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه بعد أن بين فطر الإنسان ناسيا معذورا شرع في بيان فطره متعمدا، ثم ذكر هذا الحديث الذي يصح وقفه لا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى لا من جهة الحكم بكونه لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. فقد أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر ولا رخصة أنه لا قضاء عليه ولو قضى الدهر كله، بمعنى الحديث، وهو ماثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من جهة المعنى اشتمل على الوعيد الشديد والتخويف والتهديد في انتهاك حرمة شهر رمضان، هذا الشهر الذي اختاره الله من بين الشهور لأداء هذه العبادة العظيمة، فمن استخف بحرمته وانتهك هذه الحرمة بأن أكل أو شرب متعمدا من غير عذر ولا رخصة فإنه لا يقضه، لم يقض ذلك اليوم، بمعنى أنه لا يحل محله صيام الدهر ولو صامه. وأما من حيث الحكم بإلزامه بقضاء هذا اليوم، فجماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث حتى حكي الإجماع أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره متعمدا، ولكنه لا يحل هذا اليوم محل اليوم الذي أفطره من جهة ما جعل الله في اليوم الذي أفطره من الفضائل والنوائل، فلا يقضه ولو صام الدهر كله، فإنه لا يحل محل ذلك اليوم في الفضل. وهذا يدل على عظيم ما جعل الله في صيام هذا الشهر. من أفطر يوما، أي يوم من رمضان، وقال بعض العلماء إنه كما يحرم عليه الفطر من دون عذر في رمضان، فإنه يحرم عليه الفطر من دون عذر في قضاء رمضان، لأن القضاء بدل. وقد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعل الله عز وجل الأيام الأخرى وهي أيام القضاء حالة محلة أيام الأداء وهي أيام رمضان، فلا يجوز لأحد في قضاء رمضان أن يفطر من دون عذر، كما لا يجوز له أن يفطر في رمضان من غير عذر. وقوله عليه الصلاة والسلام من غير عذر ولا مرض، من غير رخصة ولا مرض، الرخصة الشيء الرخيص ضد الشيء الغالي، ويطلق الرخص في لغة العرب بمعنى التسهيل. ولما كانت رخص الشرع وهي ضد العزائم فيها السهولة والتيسير وصفت بكونها رخصة. وقوله من غير رخصة كالسفر، فإنه يرخص للمسافر أن يفطر في رمضان ولو لم تلحقه المشقة، كما بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته في ذلك، وبينا أن النصوص لا تشترط وجود المشقة في السفر، وإنما العذر أن يكون السفر على الوجه المعتبر وأن لا يكون في حرام. فيشمل السفر الواجب كسفره بعمرة واجبة أو مندورة، أو في بر والدين وجب عليه السفر فيهما، ويشمل المباح في أصح قوله العلماء، كما لو سافر بالتجارة أو سافر لنحوها من المباحات. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقض عنه صيام الدهر. الدهر هو الزمان كله، يطلق من أول الدنيا إلى نهايتها، ويطلق بمعنى عمر الإنسان وحياته. وقوله لم يقضه صيام الدهر يدل على أن الفطرة في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظيم الخسارة بانتهاك هذه الحرمة، وهو يتضمن الوعيد الشديد والتخويف والتهديد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لم يقض عنه صيام الدهر ولو صام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصوم الدهر من أول الدنيا لآخرها، لأن عمره لا يستغرق ذلك. ومن هنا تبين أن المراد بقوله الدهر عمر الإنسان، فلا يقضي عنه أي لا يحل محل هذا اليوم الذي انتهك حرمته صيام عمره كله ولو صام عمره كله. وفي هذا دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن من أفطر متعمدا لا تلزمه كفارة إذا كان فطره بالأكل أو الشرب، أما لو كان بجماع كما سيأتي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، في هذا الحديث تبين لنا من هذا الحديث أن الجرأة على حدود الله والحقوق الواجبات أمرها عظيم. صحيح أن سند الحديث ضعيف، لكن المسلم عليه أن يعلم علم اليقين أن التهاون بالواجبات والاستخفاف بالحدود والمحرمات عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولذلك كم من البلاء والحرمان والشقاء على الإنسان إذا غابت عليه شمس يوم من رمضان قد ضيع حق الله فيه، فأفطره من غير عذر ولا رخصة. وذهب جمهور العلماء والأئمة والسلف وحكى ابن ملك وغيره الإجماع على أن القضاء واجب. والدليل على أن القضاء واجب الأصل الشرعي، فإن الله تعالى يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه إذا وجب القضاء على من أفطر معذورا فلأن يجب على من لا عذر له من باب أولى وأحرى. وهذا ما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى، وعليه فإنه يجب عليه القضاء لأن الأصول الشرعية تدل على لزومه، والحديث لا يدل على الإسقاط من كل وجه، لأن هذا الوعيد ليس له علاقة بالقضاء وعدمه بقوله لم يقض عنه، أي أنه نسأل الله السلامة والعافية في عظيم خسارته فخرج مخرج الوعيد. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أن أحاديث الوعيد لا تؤخذ على ظاهرها في إسقاط الأصول، فالأصول معتبرة سواء جاءت على سبيل التغليظ للحرمة تشريفا أو على سبيل التغليظ للحرمة نهيا وزجرا. ولذلك فمن مثال الأول أن يكون التعظيم مقصود به التعظيم في غير الوعيد، مثل أن يقال مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، فقوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم والتغليظ لربا النسيئة على ربا الفضل، لكنه لا يدل على جواز ربا الفضل. وهكذا الحج عرفة أنه خرج مخرج التشريف لهذا اليوم العظيم لا يدل على إسقاط بقية أركان الحج، وهذا أسلوب معروف في لسان العرب لا يقصد منه الظاهر. وعليه وكقول عليه الصلاة والسلام حمل عليه قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق، على أن المراد به النفي الكلي، وهو الذي يستدل به الخوارج على أن مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة، ورد أهل السنة ذلك بأن هذا خرج مخرج الوعيد وليس على ظاهره، لأن الأصول في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث دلت على خلاف ذلك. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث لا يدل على إسقاط القضاء، فمن أفطر متعمدا في نهار رمضان من غير عذر فإنه يطالب بالقضاء عمالا عن الأصل، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف كما بينا.
قال رحمه الله باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلك، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل الضخم، قال تصدق به. فقال ما بين لابتيها أحد أفطر منا؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، قال فخذه فأطعمه أهلك. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالفطر في رمضان بالجماع، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من جهة كونه فطرا على وجه العمد، الأول بالأكل والشرب والثاني بالجماع الذي معنا. ومن المعلوم أن الصائم مأمور أن يمسك عن شهوتي البطن والفرج، بعد بيانه للفطر بشهوة البطن شرع في بيان حكم الفطر بشهوة الفرج. يقول رضي الله عنه وأرضاه أتاه رجل الضمير في قوله أتاه أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وفي رواية الصحيحين بين جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. وهذا الرجل مبهم في جميع الروايات ولم يرد في رواية تسميته كما ذكر الحفاظ والأئمة. وذكر بعض العلماء أنه هو سلمة بن صخر البياضي من بني بياضة من الأنصار، وقيل سلمان بن صخر. وشهر الإمام الحافظ ابن الملقب رحمه الله الأول أن الأول أشهر وأصح أنه سلمة بن صخر البياضي، وهو الذي ظاهر من امرأته. وسلك بعض أئمة الحديث مسلك الجمع بين قصة الظهار وقصة الجماع في نهار رمضان، وقال إنهما قصة واحدة، وتكلم الحافظ رحمه الله على ذلك. فأتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل فقال هلكت. قوله هلكت، الهلاك هو التلف، وفي بعض الروايات احترقت. فقوله هلكت قوله احترقت فيه تفجع وتوجع وتألم، وفيه ندم وانكسار وإنابة إلى الله جل جلاله، لأن المؤمن إذا أصاب الذنب وكان إيمانه قويا تألم لذلك واحترق قلبه وعظم حزنه وألمه. فهذه المصيبة مصيبة عظيمة، وهي مصيبة الدين، فهي أعظم من مصيبة الدنيا. ولذلك دلت الأحاديث على النهي عن إظهار الجزع عند حلول مصائب الدنيا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر، كما في قوله وتوعد على ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فقوله هلكت نوع من التفجع والتوجع، وقد يتعارض الحديثان من هذا الوجه. ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا فقال يحتمل أن هذا الذي وقع من سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إظهار الجزع في مصائب الدنيا، وأما الذي أصاب سلمة فمصيبة في الدين، فاستثنوا لمكان الأصل الشرعي الذي يدل على التوسع في هذا بما فيه من إظهار الخشية والخوف لله عز وجل. وفي قوله هلكت في بعض الروايات وأهلكت، وضعفها بعض العلماء والأئمة مرفوعة، وتكلم عليها الخطابي رحمه الله وأنها مدرجة، أنها ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيها مقال. فعلى قوله هلكت وأهلكت يكون الهلاك له بالوقوع في هذه الحرمة، وأهلكت على القول بأنها مرفوعة كما حكي في رواية الدارقطني وابن خزيمة، يكون المعنى أنه أهلك غيره. قالوا إن هذه تشعر بأن المرأة كانت مغلوبة على جماعه وأنها لم تكن مطاوعة له، لأنه قال وأهلكته. وقال بعض العلماء بل إنها تدل على أن المرأة كانت مطاوعة له، فذلك في قوله وأهلكت أي أنها هلكت كهلاكه. وإن كان منشأ الفعل منه هو الطلب، وأيا ما كان فالمحفوظ قوله هلكت، وفي قوله هلك دليل على مشروعية تألم الإنسان مما يصيبه من مصائب الدين شريطة ألا يجاوز الحدود الشرعية، وأن يكون ذلك على الوجه المعتبر شرعا بحيث لا يتضمن التسخط على قضاء الله وقدره ونحو ذلك من الأمور المحظورة. وقوله رضي الله عنه هلك استدل به جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن هذا الصحابي كان متعمدا للجناء وأنه لم يكن ناسيا، لأنه عبر بهذه الكلمة التي تدل على قصد الفعل، لأن الناس والمخطئ لا يقول هلكت، وإنما يكون التعبير بالهلاك ويقع في الهلاك من كان متعمدا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كما في الصحيح في سبب نزول آية البقرة الآيتين من آخر سورة البقرة قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت كما في الصحيحين، فدل على أنهم كانوا يعلمون أن الناس والمخطئ أنه لا يؤاخذ، فلما عبر بكونه هلك دل على أنه كان متعمدا، فاحتج بهذا جمهور العلماء على من قال إن الناس إذا جامع ناسيا وجبت عليه الكفارة، وهو مذهب الحنابلة وبعض المالكية. واستدل الإمام أحمد والحنابلة وأصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الصحابي ولم يقل له هل كنت ناسيا أو متعمدا، والقاعدة أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ومعنى ذلك أو تطبيقه على حديثنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. قالوا إن الصحابي لما جاء على هذه السورة واشتكى أنه وقع على امرأته لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كان متعمدا أو ناسيا، فترك عليه الصلاة والسلام الاستفسار، مع أن هذا الفعل يقع من الناس ويقع من المتعمد في مقام الاحتمال، فينزل جوابه وهو أمره بالكفارة منزلة العموم في المقام، أي كأنه قال له عليك الكفارة سواء جامعت متعمدا أو ناسيا، فلا يعنيني كونك ناسيا أو متعمدا. وهذا ضعيف الأقوى لعدة وجوه، أولها أن قوله هلكت كما قال الجمهور دال على أنه متعمد وأنه لم يكن عنده عذر وإلا لذكره واعتذر، وثانيا أن النبي أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت فإن الأصل في الأحكام أن تكون من العالم، والاحتمال هنا للنسيان والعذر ضعيف، وإنما تكون القاعدة مستقيمة بالاحتمال القوي وليس بالاحتمال النادر والضعيف. ولذلك يقوى مسلك من قال إن الحديث في المتعمد وليس في الناس، فيؤكد حديث الرواية الصحيحة الرواية الأخرى في قوله احترقت، فإن قوله احترقت واضح في الدلالة على أنه تعاطى أمرا يوجب العذاب، وهذا لا يكون للناس والمخطئ. وفي قوله هلكت وقوله احترقت هذا ما يسمى بتنزيل المتوقع منزلة الواقع، وهو نوع من أنواع المجاز. ولذلك قال بعض الأئمة كالإمام النووي وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سلمة قوله هلكت وقوله احترقت، وهو نوع من التجوز لأنه لم يحترق حقيقة ولم يهلك حقيقة، وإنما الهلاك يكون بعذاب الآخرة وعقوبة الآخرة، فنزل المعدوم منزلة الموجود تجوزا، وهو معروف في لسان العرب، والأدلة والشواهد عليه كثيرة، والخلاف في كونه مصطلحا فلا مشاحة في الاصطلاح. أما أن ينكر بالكلية فلسان العرب واضح في استعمال الألفاظ والتجوز فيها، كقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن القرآن ليس له يد حقيقة وإنما المراد به التجوز، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على التوسع لأنها جاءت بلسان العرب، وفيها ما لا يقل عن 400 حديث كلها فيها من التجوز واستعمال الاستعارات والكنايات. وأما في أسماء الله وصفاته فإننا نقول لكل من أول إن أئمة الأصول كلهم متفقون على أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، فلا يجوز صرف الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهرها ونبقى على الأصل إلا إذا حصل إجماع لصرفها عن ذلك الظاهر فتصرف. وعلى كل حال فإن الأصل أن هذا الأسلوب معروف في لسان العرب، وقال الإمام النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سلمة هذا النوع من المجاز فدل على جواز استعماله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما أهلكت، أولا جاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، ففيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم عند حصول الخلل والتقصير في أمور الدين وإنزال مسائل العلم بأهلها، وهم العلماء الذين جعلهم الله ورثة للأنبياء. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا نزلت بهم النوازل يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم حكم الله، فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، وفيه دليل على مشروعية الشكوى بما أصاب الإنسان إلى من عنده قدرة ومعرفة وعلم لكي يبين له الحل ويبين له العلاج لما أصابه وحل به. اشتكى هذا الصحابي إلى رسول الأمة الحليم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه بعد شكواه إلى الله فيما نزل به، هلكت؟ قال ما أهلكت. وهذا نوع من الملاطفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل عن حقيقة ما أصابه، وهذا يدل على أن على العلماء والأئمة والمفتين على أن على العلماء والأئمة والمفتين ومن يتقلب هذه المهام العظيمة في توجيه الناس عليهم أن يستبينوا الأمور من الناس وأن لا يبادروا بالتسهيل والتيسير إذا رأوا الإنسان متفجعا أو متألما، فالأصل أنه ينبغي أن يشعر بعظيم ما أصاب من حدود الله وانتهك من محارم الله، لأن هذا يصلحه وهذا يقومه ويسدده بإذن الله عز وجل. فإذا بودر باللين وبالتساهل جرأت النفس الأمارة بالسوء على حدود الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالملاطخة بل قال له ما أهلكت، فسأله ومن هنا لا ينبغي لطلبة العلم والمبتدئين وأنصاف المتعلمين أن يتساهلوا في حرمات الشرع، فلله حقوق لا يجوز أن تضيع، ولله حدود لا يجوز أن تنتهك. وهناك الفتوى وهناك فقه الفتوى، وهو كيفية التعامل مع الإنسان. فإذا جاء متألما محترقا في شكل التائب يتعامل معه بما يليق به، وإذا جاء على صورة المستخف والمستهزئ يعامل بما يليق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهلكك؟ ما قالوا: لا أنت ما تهلك، لا إن شاء الله أبشر بخير، أبدا. إنما سأله، لأنه لا يستطيع أحد أن يتدخل في حق من حقوق الله إلا بنور من الله، ولا يستطيع حتى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن يعني لأحد من الله شيئا. ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. في قوله وقعت على امرأتي أي جامعت امرأتي، والتعبير بالوقاع أدب في اللفظ. ومن هنا أخذ منه الأئمة والعلماء دليلا على أنه ينبغي التأدب عند سؤال أهل العلم، وأن يختار السائل الألفاظ التي تليق بمخاطبة العلماء والأئمة إذا أراد سؤالهم، كما تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر هذا الصحابي حقيقة الجماع بلفظه، وإنما عبر عنه بقوله وقعت على امرأتي، فكنا وتجوز في اللفظ تأدبا وحياء وخجلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقعت على امرأتي أي جامعت امرأتي، وفيه دليل على أن الكفارة مرتبة على الجماع، لأن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإلزامه بالكفارة وقع بعد إخباره أنه جامع امرأته، وهذا الإلزام بالكفارة جاء بعد هذه الجملة وقعت على امرأتي في رمضان، فأصبح هناك جماع، ووقع هذا الجماع في نهار رمضان، لأن قوله في رمضان في نهار رمضان المراد به أنه كان على الصيام، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، فدل على أن الكفارة واجبة بالجماع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن من جامع في نهار رمضان أنه تلزمه كفارة مغلظة، والتي سنبينها إن شاء الله في موضعها. وثانيا قوله وقعت على امرأتي، هذا من حيث الأصل أن امرأته تحل له، فلا مفهوم له، فلو وقع على امرأة غيره بالزنا والعياذ بالله فأمره أعظم، وهو أولى بالكفارة، فإذا كانت تلزمه الكفارة في الوطء المباح فلا أن تلزمه في الوطء غير المباح من باب أولى وأخر. وقوله وقعت على امرأتي يشترط أن يحصل الجماع، والعلماء والأئمة على أنه لا بد من بيان الحكم الشرعي حتى يستبين لطلبة العلم، ولا بأس بالتوضيح لبعض المسائل عند الحاجة إليها، فلا تجب الكفارة إلا بالجماع على ظاهر هذا اللفظ بقول وقعت، ولا يشترط أن ينزل أو تنزل المرأة أو ينزل معا، فبمجرد جماعه لها إذا حصل الجماع وجبت الكفارة. والعبرة في هذا الجماع أن يولج رأس الذكر، فإذا أولج رأس الذكر ترتبت الأحكام الشرعية، وهي ما لا يقل عن 80 حكم شرعي، منها وجوب الكفارة في نهار رمضان، فلو وضع الفرج على الفرد دون علاج لم تجب عليه الكفارة، إنما العبرة بأن يحصل العلاج والإدخال. والقدر المعتبر عند الأئمة رحمهم الله هو رأس الذكر أو قدره من مقطوع الحشفة، رأس الذكر والحشفة إذا حصل العلاج هذا القدر المعتبر هو الذي تترتب عليه الأحكام من ثبوت الحد والإحصان وتحليل المطلقة ثلاثا ونحو ذلك من المسائل الشرعية المترتبة على الجماع. وقوله وقعت على امرأتي بالوطء، فلو حصل الوطء في غير المكان المعتبر كالإتيان من الدبر أو اللواط والعياذ بالله فالحكم سواء في أصح قوله العلماء ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شهاديد الرحمات والرضوان، فقال إن هذا الوطء لا يحصل به، لا يترتب عليه تحليل ولا إحصان، فلا تجب به الكفارة. والجمهور على وجوب الكفارة به لحصول المقصود من علاج الفرج، وهو في انتهاك الحرمة في المعنى أشد. وفي قوله وقعت على امرأتي يحتمل أن المرأة كانت مطاوعة له ويحتمل أنها لم تكن مطاوعة، والأصل براءة ذمة المرأة لأن الغالب أن الرجل يغلبها على ذلك، فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه بأن يكفر أو تكفر المرأة. ولذلك مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن المرأة على التفصيل فيفصل في حكمها، فإن كانت المرأة قد طاوعت زوجها أو هي التي أغرته فطاوعها وأصابها باختياره وجبت عليها الكفارة كما تجب على الزوج. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه في نهار رمضان، جمهور العلماء رحمهم الله على أن الكفارة رتبت على الجماع في نهار رمضان، وذهب بعض السلف إلى أنه إذا قضى رمضان فإنه إذا حصل جماع في قضاء رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهو من جهة الأصول له وجه كما ذكرنا أن القضاء يحكي الأداء، لكنه من جهة الإلزام والكفارة يضعف، وهو قول قتادة رحمه الله ومن وافقه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة فهل تستطيع أن تعتق رقبة، هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به ببيان خصال الكفارة وبيان العقوبة المترتبة على فعل هذا الفعل الشنيع من الفطر في نهار رمضان بالجماع، فألزمه بعتق الرقبة. ويلاحظ أن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جاء متألما نادما، ولذلك الأصل أن المتألم النادم لا تجب عليه إلا الكفارة. وذهب بعض العلماء إلى أن من جامع في نهار رمضان ورفع إلى القاضي أن القاضي يلزمه بالكفارة ويعزره بما يليق بحاله، واستثنوا قضية سلمة رضي الله عنه وارضاه لأنه جاء متألما، فقالوا التعزير استصلاح، التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح. التعزير استصلاح أي أن القاضي يعزر من وقع في الفساد، فإذا كان الشخص جاء تائبا نادما فحاله حال صلاح، ولا استصلاح بالصلاة، فمن كان حامله حال صلاة لا يقال أنه يعذب لأنه لا يحتاج إلى التعزير. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذب سلمة رضي الله عنه وأرضاه لأنه جاء نادما متألما تائبا يسأل كيف المخرج من هذا البلاء الذي بري به. قوله عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع، الأصل في التكاليف الشرعية أنها مقرونة بالاستطاعة، فبادر رسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجملة، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ والرقبة جاءت هنا مطلقة وحملت على المقيدة كما في آية الظهار تحرير رقبة مؤمنة. ومن هنا ذهب جمهور العلماء على أنه يشترط في الرقبة التي تخرج في الكفارات المغلظة سواء كانت كفارة قتل قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أنها تكون بالرقبة المؤمنة، وأنه لا يجزئ عتق الكافر أو الكافرة. وقوله وأن تعتق، العتق يطلق بمعان في لسان العرب، واستقر في الحقيقة في تحرير الرقاب وتخليصها، ويكون العتق لله عز وجل. فإذا أعتق الإنسان مملوكه فحينئذ يخرج عن ملكه ويبقى الولاء له كما بيّنته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتقه فحينئذ خلصه لله عز وجل. ومن هنا جعل الله عز وجل هذا العتق خلاصا للإنسان من الخطايا. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعتق رقبة أعتق الله منه كل عضو بعضو منها حتى الفرج بالفرج. قال بعض العلماء أن هذا يشمل حتى عتق الواجبات، العتق الواجب عليه في الإخلالات والمحرمات لأن الحديث جاء بصيغة العموم. هل تستطيع أن تعتق رقبة يشمل الرقبة الصغيرة والكبيرة؟ فلو كانت عنده جارية صغيرة وأعتقها صح، وهكذا يستوي فيه الذكر والأنثى في الرجال والنساء في العتق سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تعتق رقبة، فشمل الذكور والإناث والصغار والكبار من الإماء والعبيد. ومذهب جمهور العلماء على أنها تكون سالمة من العيوب المؤثرة، فلا يكون في الرقبة جنون ولا يكون مشلولة شللا بينا يمنع حركة، لأن هذا أشبه في الخلاص. وفي قوله عليه قال لا، أي لا أجد ما أعتق به رقبة. قوله هل تستطيع أن تعتق رقبة يشمل حالتين، الحالة الأولى أن يكون عنده الرقبة فيعتقها، والحالة الثانية أن يكون عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به الرقبة ويعتقها. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، والعمل عند أهل العلم على أن من ملك المال الذي يمكنه به أن يشتري الرقبة فإنه يجب عليه أن يعتق الرقبة. قال لا، والجواب معاد، السؤال معاد في الجواب، أي لا أستطيع أن أعتق رقبة. فقال عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هي الخصلة الثانية من خصال التكفير، وهي مرتبة على العجز عن الخصلة الأولى. وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن خصال الكفار على التخيير، وأنه يجوز لمن جامع. وأنه يجوز لمن جامع أهله في نهار رمضان أن يطعم 60 مسكينا ولو كان عنده رقبة، وأمكنه أن يعتق الرقبة، ولو أمكنه أن يصوم الشهرين المتتابعين. وقووا هذا المذهب برواية أبي داود أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. قالوا إن أول التخيير، ورد بأن أكثر الروايات كلها على هذه الصورة المشعرة والدالة على الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل للخصلة الثانية إلا بعد أن أخبره سلمة أنه عاجز عن الخصلة التي قبلها. ومن هنا قوي مذهب الجمهور والعمل على ما رواه الأكثرون، لأنه إذا جاءت الروايات متعارضة يقدم ما عليه الأكثرون والأوثق، والرواية الدالة على الترتيب أقوى. وإضافة إلى أن أو وإن جاءت للتنويع فإنها لا تنفي الترتيب، إن جاءت التخيير والتنويع فإنها لا تمنع من الترتيب. وعلى كل حال فمذهب الجمهور أقوى في مراعاة الترتيب في الكفارة. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في بعض الروايات: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ كان رجلا شديد الشهوة، وجاء في الرواية أنه يصيب من النساء ما لا يصيبه غيره ولا يستطيع أن يصبر، فاعتذر عن الصوم بهذا. ولذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصبر كحاله عذر عن صيامه، عذر في صيامه للشهرين المتتابعين. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تصوم شهرين متتابعين فيه دليل على أن هذه الخصلة وهي الخصلة الثانية من خصال الكفارة تكون بالشهرين ويشترط فيهما التتابع، ولا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يبدأ الشهر القمري من أوله، فإذا ابتدع صيام الشهرين المتتابعين من أول الشهر القمري فإنه ينظر إلى ذلك الشهر كاملا أو ناقصا، فلو ظهر أنه 29 فهو شهر كامل ويجزيه، ولا يلزمه أن يقضي يوما بعد الشهر الذي يليه. وهذا الأصل، لأن الشهر ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فأشار 30 بيده في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية خمس الإبهام أي 29، قال هكذا وهكذا، أي يكون 29 ويكون 30، فدل على أن الشهر إذا كان ناقصا بالرؤية الشرعية فإنه يأخذ حكم الشهر الكامل. وأما إذا ابتدع صيام الشهرين المتتابعين أثناء الشهر فحينئذ يستتم 60 يوما ولا يجزيه أن ينقص منها ولو كان أحد الشهرين ناقصا، فالعبرة بالعدد لا بالرؤية. ومن هنا يفرق في مسألة صيام الشهرين المتتابعين بين أن يكون ابتدأ من أول الشهر أو أثناء الشهر. وفي قوله أن تصوم شهرين متتابعين، الأصل أن يكون الصيام للشهرين متتابعا فلا يقطعه، فلو قطعه بعذر شرعي كالمرأة إذا وجبت عليها الكفارة المغلظة فجاءها الحيض، فإن الحيض لا يقطع التتابع لأنه لا يمكن أن ينفك عنها بحال. ومن هنا لو مرض مرضا عاقه عن الصوم ومنعه الأطباء فيه من الصوم فأفطر 3 أيام أو أسبوعا، فإنه بعد انتهاء الرخصة يعود إلى صيامه ولا يؤثر هذا القطع، لأنه عذر شرعي كعذر الحائض ونحوها. ولو ابتدأ الصوم قبل رمضان فصام شعبان أو صام جزءا من رجب وشعبان كاملا ثم دخل عليه رمضان، فحينئذ يصوم رمضان، وبعد أن يفطر من رمضان يفطر يوم العيد في صح قوله العلماء، لأنه رخصة شرعية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، ثم يستمر في التتابع بعد يوم العيد، ولا يقطعه دخول شهر رمضان ولا يقطعه فطره يوم العيد، لأن كل منهما جاء على وجه شرعي وبإذن شرعي، كفطر المرأة الحائض حال حيضها. وقوله لا، أي لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ هذه هي الخصة الثالثة من خصال الكفارة، إطعام 60 مسكينا. قال لا، هذا الإطعام جاء مجملا في حديثنا وجاء في الكفارات وما وجب فيه الإطعام في مواضع أخرى كفدية الأذى في حال النسك من حج أو عمرة، بيان القدر الذي يعطى لكل مسكين وهو ربع الصاع وما يسمى بالمد النبوي، وعليه فإنه يطعم 60 مسكينا 60 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ربع الصاع النبوي الذي يخرج في زكاة الفطر، هذا القدر لكل مسكين. وجاء في حديثنا كما في رواية الترمذي أتي بعرق وهو المكتل الضخم، هذا العرق كما جاء في رواية سعيد بن المسيب كان فيه 15 صاع، 15 صاع على 60 مسكين، الصاع فيه 4 أمداد، يكون لكل مد لكل مسكين مد، يكون لكل مسكين مد منها. وعليه فإن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الإطعام لكل مسكين ربع صاع، فيكون مجموع الإطعام 15 صاع من التمر أو البر، على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الزكاة في بيان القدر الواجب. وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله فقالوا إنه يطعم نصف صاع الحاقا لفدية الأذى، بقول عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا بين 6 مساكين في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح، فقالوا قول عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا ب6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدل على أن الإطعام يكون بنصف الصاع. والحقيقة حديثنا لما جاءت فيه رواية العرق وهو المكتل الضخم الذي فيه 15 صاع قوت مذهب أهل الحجاز وأهل الحديث ومن وافقهم بأن العبرة في الإطعام بربع الصاع. وقوله لا، أي لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، ظاهر قوله فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا أنه ينبغي أن يكون عدد المساكين 60. وذهب بعض العلماء وهو قول عند الحنفية رحمهم الله إلى أنه لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما يجزيه في الكفارة المغلظة. والصحيح مذهب الجمهور أن العدد مقصود وأنه لا بد من استيعاب 60 مسكينا. قال اجلس، فجلس ثم أتي عليه الصلاة والسلام بعرق أو بعرق، الرواية ترى بعرق بالتحريك، وعرق هو ضبط عدد من الشيوخ والأئمة كما حكاه الإمام النووي رحمه الله وغيره. والعرق فسره الراوي بقوله المكتل الضخم، المكتل هو الذي يسمى بالزبيل وفي عرف العامة الزنبيل، ويكون من خوص وسعف النخل كبير، ويطلق أيضا في العامة بالقفة الكبيرة. هذا فيه 15 صاع كما فسره بعض رواة الحديث. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم هذا العرق 60 مسكينا، فقال والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني، وفي بعض الروايات أهل بيت أفقر منا، والله ما بين لابتيها، اللابتان مثنى لابة، والمراد بلابتين المدينة الحرتان، الحرة الأولى يقال لها حرة الوبرة، والثانية تسمى يقال لها حرة واقم، في زماننا تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية، الشرقية هي حرة واقم والغربية هي حرة الوبرة التي بحذاء وادي العقيق. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتيها، أي حرتي المدينة، وذلك أن الكتب السماوية السابقة وصفت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله عند مبعثه بأنها أرض بين حرتين. فلما خرج اليهود من الشام كان معهم أئمتهم وأحبارهم يطبقون الوصف، نزل جزء منهم بتيماء لأنهم وجدوا حرارا وظنوا أنها منزل النبي صلى الله عليه وسلم، أنها حرار بينها نخل، حرتان بينهما نخل. فنزل قسم منهم بخيبر ونزل قسم منهم دون المدينة، فكانوا ينظرون إلى هذا الوصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أريت دار هجرتكم، وهو بمكة، أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها البحرين أو هجر فإذا بها المدينة. وقوله ما بين لابتيها، قلنا اللابة الأولى حرة الوبرة والثانية حرة واقم، حرة واقم هي التي حصلت فيها وقعة الحرة أيام يزيد، وهي التي عناها قيس الرقيات بقوله فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قوله والله قسم ويمين، وهذا فيه إشكال، كيف حلف أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه وهو لا يستطيع أن يجزم بالبيوت هذه كلها ويعرف الفقير منها من غير الفقير؟ والجواب أنه حلف على غالب الظن، ويجوز للمسلم أن يحلف على غالب ظنه كما بيناه أكثر من مرة، فهو على غالب ظنه مما رأى من حاله بالمسكنة والضعف حلف على ذلك. أهل بيت أفقر منا فيه دليل على جواز الشكوى لمن بيده بعد الله عز وجل حل البلاء عن الإنسان، فقد اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وهو ولي أمره عليه الصلاة والسلام، فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فقال عليه الصلاة ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. وهذا الضحك للعلماء فيه أوجه، منها أنه ضحك تعجب كيف جاء الرجل متفجعا متألما متوجعا، وكيف رجع غنيا قد كفي هم بيته، لأنه جاء بتوبة وجاء بإنابة وجاء بصدق وجاء مطرحا قابلا لكل عقوبة لكي يصلح الله حاله. فأصلح الله له حال دينه ودنياه، وجبر الله كسره ورده بهذا الخير من فضله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على عظم رحمة الله ولطفه بعباده، وأن التائب والصادق في التوبة أنه لا ينال من الله إلا كل خير. ولذلك تجد الإنسان بعيدا عن الله إذا وقع في المعصية أو وقع في المعاصي والذنوب وصدق في توبته إلى الله، أظلمت الدنيا في عينيه وأحس بعظيم ما فعل في جنب الله، فيتفطر قلبه حزنا وندما وألما. وإذا بالمعاصي والشهوات مع ما فيها من الملهيات والمغريات يكتوي قلبه بنارها وبألمها، فإذا به يزدريها ويحتقرها وتسقط من عينيه في جنب الله عز وجل، وإيثارا لمرضاة الله وخوفا من الله وخشية لله، فيقبل على الله تائبا منيبا ولا يعود إلا بكل خير. لم يتوب أحد إلى الله وهو خير التوابين، ولم يستغفر أحد الله وهو خير الغافرين، صادقا من قلبه منيبا إلى ربه إلا فتح الله في وجهه أبواب الرحمة. وما من عبد ينكسر بذنب أو بمعصية أو بخطيئة أو بإساءة أو بتقصير فيما بينه وبين الله، فيقبل على الله صدق الإقبال، ينيب إلى الله صدق الإنابة، راجع في رحمة الله إلا أعطاه الله فوق ما يرجو وما يأمل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بواسع مغفرته. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال الذي أظهر فيه تألمه وإنابته وندمه، فجبر الله كسره وأحسن الله عاقبته، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه تعجبا من عظيم رحمة الله ولطفه بخلقه، وصدق وبر من قال الله أرحم بالعباد من أنفسهم بأنفسهم. فهذه رحمة الله التي وسعت كل شيء. ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا كيف عاد الرجل أو يعود، خرج من بيته متألما منكسرا، فرجع إليه مجبور الخاطر مجبور الكسر، قد أغناه الله من فضله العظيم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قوله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، والأول أقوى، أنه ضحك لعظيم، ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا صلوات الله وسلامه عليه، فما كان ضحكه عليه الصلاة والسلام إلا تبسما، وما كان صلى الله عليه وسلم يضحك إلا حين يكون الضحك جمالا له وجلالا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام قليل التبسم إلا عند الموجب، وذلك بعد أن نزل عليه قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قيل إنه ما رؤي عليه الصلاة والسلام متبسما بعدها إلا قليلا من شدة ما في قلبه من هم الآخرة وتعظيمه لله، وهو الذي يقول إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يضحك بالقهقه، ولا يسمع عند ضحكه صوت، لأنه صنيع لا يليق بالكمالات، بل كان عليه الصلاة والسلام يتبسم إلا إذا غلب الإنسان، والإنسان ضعيف فهذا معذور فيه. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان ضحكه تبسما، فإن قوي تبسمه وازداد تعجبه عليه الصلاة والسلام، بدت أنيابه وهي أقصى التبسم منه. ولذلك كان الصحابي رضي الله عنه إذا حكى تبسمه الذي وصل فيه إلى مداه كما في حديثنا قال ضحك حتى بدت أنيابه. وهذا يدل على أنهم ما كانوا يرون ذلك منه إلا في الأحوال التي توجب ذلك وتقتضي ذلك منه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على حرمة الجماع في نهار رمضان، وأنه تلزم به الكفارة، والحكم مختص بالجماع كما بيناه، ولا يشمل سائر الاستمتاع بالجماع وما في حكمه كالإتيان من الدبر على التفصيل الذي بيناه، ولا يشمل الاستمتاع بالمباشرة كالتقبيل والإلاج لغير الفرج، فكل ذلك لا يوجب الكفارة المغلظة، وإنما يختص الحكم بما بيناه. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث فيه معنى، وهو انتهاك حرمة شهر رمضان. قالوا إذا كان المقصود هو انتهاك حرمة شهر رمضان، فكل من انتهك حرمة شهر رمضان يجب عليه كفارة مغلظة. قالوا ومن ذلك لو أنه أكل أو شرب متعمدا، فقالوا أنه تجب عليه كفارة كما تجب على من جامع، لأن كل منهما أخطأ. وذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة إلا بالجماع، وأن من أفطر بالأكل والشرب لا تلزمه كفارة. ويقوي مذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه في الحديث الذي تقدم معنا حديث ثوبان، من استقاء فقاء فقد أفطر، ولم يقل عليه الكفارة، لأن الذي استقاء تعاطى أسباب الفطر متعمدا، وهذا يدل على أن الفطر بغير الجماع لا يوجب الكفارة كما هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه قضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول
الكفار. وشبهوا أي قاسوا، وشبهوا أي قاسوا، أي قاسوا الجماع على الأكل والشرب على الجماع. فهناك فرع مختلف فيه وأصل متفق عليه وعلة جامعة وحكم، هذه أربعة أركان للتشبيه والقياس. الفرع المختلف في من أكل أو شرب في نهار رمضان، والأصل المتفق عليه الجماع أنه تجب فيه الكفارة. فقالوا نقيس ما اختلفنا فيه ها هنا وهو الأكل والشرب متعمدا على ما اتفقنا عليه وهو الجماع، ونوجب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب متعمدا قياسا على من أفطر بالجماع. إذن الحكم وجوب الكفارة، العلة الجامعة بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل، هذا انتهك حرمة الشهر بمفطر وهو الجماع، وهذا انتهك حرمة الشهر بمفطر وهو الأكل والشرب، لا فرق بينهما. الأكل والشرب يجب الفطر، والجماع يجب الفطر، حكمهما واحد والعقوبة عليهما. هذا وجه قوله وشبهه. نعم.
وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري بن مبارك وإسحاق، وقال بعضهم عليه قضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل وشرب الجماع.
إذن عندهم دليلان ينتبه لهذا. إذا قرأت في كتب الخلاف هناك حكاية الأقوال، يقول قال قوم كذا وقال قوم كذا وهو قول فلان، هناك حكاية القول ونسبته. حكاية القول الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا. قال بعض العلماء من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفار، هذا القول. لا يجوز كذا، هذا قول، هذا حكاية القول، وهو قول سفيان الثوري. هذه النسبة، نسبة القول إلى من قاله، وهو قول مالك، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول الشافعي. هذه النسبة. ثم بعد ذلك يأتي بالدليل قال وشبه الأكل والشرب بالجماع، هذا الدليل، لكنه دليل نظري دليل عقلي وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة في حكم لعلة جامعة في حكم شرعي. فعلى كل حال ألحقوا الأكل والشرب، هذا أصحاب القول الأول وحكام بين منهم. ثم جاء وقال القول الثاني وهم الجمهور على أنه لا يجب عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبين دليلهم هذا الدليل، وقولهم إنه لا يشبه الأكل والشرب الجماع هذا يسمى الجواب عن الدليل. فهناك دليل وهناك وجه دلالة وهناك الجواب عن دليل المخالف. فلما حكى القول الثاني حكى دليله، فقال رحمه الله في القول الثاني
وقال لا يشبه الأكل وشرب الجماع
قبله
وشبه الأكل وشرب الجماع،
هذا القول الأول. طيب إيه بعده؟
وقال بعضهم
وشبه الأكل والشرب
وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه،
وقال بعضهم هذا القول الثاني في المسألة، وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة، يعني تحكي إذا حكيت الأقوال بعض الأحيان تحكى وقال عليه القضاء والكفارة، إذا جئت تحكي القول الثاني تقابل تقول لا قضاء عليه ولا كفارة، هذا يسمى المقابلة في الأقوال، وهو مسلك الكتب المتخصصة في حكاية الأقوال الفقهية. بعض في الخلافيات بعض الأحيان يحكى القول بطريقة أخرى، المهم هنا حكى بالطريقة التي بيناها. نعم. وقال قوم
وقال بعضهم عليه قضاء القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما
لأنه دائما إذا جاءت جملة لأنه هذا استدلال يكون بالدليل النقلي وبالدليل العقلي، لأنه هذا كأنه يعلل هذا القول يعلله بدليل نقلي أو بدليل عقلي، أي إنما قلنا بهذا القول أن عليه القضاء ولا كفارة عليه إيمان
لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة في الجماع ولم
إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، هذا تنظر إليه كدليل ظاهر، هو دليل من السنة، هو دليل من السنة. أدلة السنة تنقسم عند سردها أو ذكر أئمة الخلاف على صور وأحوال عديدة، تارة يذكر الحديث بنصه ثم يبين وجه الدلالة منه ويحدد موضع الشاهد، وتارة تذكر السنة إجمالا والتفصيل واضح مستقر. فهو لما يقول لك لأنه إنما ذكرت الكفارة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إجمال تفصيله تقبل معنا، لأنك لو رجعت إلى حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي بيّنت وجوب الكفارة على المجامع وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل وشرب، فهذا نوع من الاستدلال بالسنة، تارة يورد الحديث ويبين وجه الدلالة منه، وهذا في الأحاديث التي يكون الاستدلال بأعيانها. أما لو كان هناك أكثر من حديث ويقول لك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن السنة دلت على كذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يأتيك به إجمالا، فبين هنا أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل وشرب. فتحتاج إلى أمرين، تحتاج أول شيء إلى أنه ألزمها بجماع وهو حديثا ولم يلزم بها في أكل وشرب من حديثنا ومن حديث آخر، فإن في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه الكفارة في حال مخصوص وفطر مخصوص وهو الفطر بالجماع، فكم في ما عدا تقول لي لأن الأصل براءة الذمة والأصل أنه يطالب بالقضاء وإذا قضى اليوم فلا شيء عليه إنما يلزم الاستغفار والتوبة، والدليل الثاني أنه لم يلزم بها في أكل وشرب، تأتي بحديث فيه فطر بأكل أو شرب أو في حكم الأكل والشرب وهو القيء، لأن القيء إنما أفطر قالوا لأن فيه نوع من الازدراج، ومن هنا قالوا إنه لم يلزم من استقاء متعمدا بالفطر بالكفارة، ومن أهل العلم من جعل الاستدلال بحديث القيء أنه تعمد للفطر، أن الذي يستقي تعمد الفطر، فلما تعمد الفطر
ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل في حكمه دل على أن الأصل في تعمد الفطر ألا كفارة، فيستثنى من هذا الأصل حديث الجماع في نهار رمضان، فيخص بنوع من الإخلالات والفطر. لك أن تسلك المسلك الأول ولك أن تسلك المسلك الثاني، هذا تفصيل عبارات أهل العلم ثقيلة. والبعض يأتي مثلا للترمذي يجد أنه يذكر هذا الكلام، لكن هذا الكلام لو عرضه الإنسان على منهج العلم يجد فيه علما جما، بل لو تدقق في سرد الإمام الترمذي رحمه الله للأدلة وللأقوال وحكايته وترتيبه واللف النشر الذي يقع أحيانا في سرد الأقوال والأدلة تجد العجب العجاب، قد وفق رحمه الله توفيقا عظيما. نعم، لأنه إنما
ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل وشرب، وقالوا لا يشبه الأكل وشرب الجماع.
هذا الجواب عن دليل المخالف، وقالوا، وهذا يعطينا أن البعض بعض الأحيان يأتي على بعض الباحثين والمعاصرين أنه يقول وقالوا في جواب الخصم، يقول ما قالوا هذا الكلام، هذا الإمام الترمذي في القرون السابقة إنما يحكي يقول وقالوا، هذا يقع في المخالفة في المناظرة في الفقه، وقالوا هذا الجواب عن دليل القائلين بأنه تلزمه الكفارة إذا أفطر بالأكل والشرب متعمدا. نعم،
وقالوا لا يشبه الأكل وشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.
لا يشبه الأكل والشرب الجماع، الحقيقة هذا يعني إجمال وتفصيله يحتاج إلى وقت، ما أبالغ والله لو نريد بس الفوارق بين الأكل والشرب والجماع نحتاج إلى مجلس كامل من ناحية أصولية. فقط كلمة لا يشبه، القياس كما ذكرنا غير مرة دليل من العقل لكن ليس محلا للعبث، لم يتناوله إلا الأئمة ولم يرده إلا الأئمة، ما يقبل رد الأقيس إلا من الأئمة. لو واحد قال والله هذا القياس ضعيف نقول عندك أنت ضعيف، لكن حتى تبين لي بمنهج العلماء أنه ضعيف فهو ضعيف. 14 قادح سمي العلماء قوادح القياس، هذه من خلاله يقدح في القياس، منها الفرق بين الأصل والفرق. فأنت إذا نظرت إلى شهوة الأكل والشرب ليست كشهوة الجماع الفرج، شهوة البطن ليست كشهوة الفرج، وأيضا في الانتهاك بشهوة الفرج ليس كالانتهاك بشهوة البطن، ومن هنا قالوا لا يشبه. ولهم مسالك في إثبات هذا الفرق بيّنوا فيها عدم قبول القياس لإثبات الكفارة في الأكل والشرب متعمدا. نعم،
وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك،
هذه مسألة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطعام للرجل، فهل هذا الطعام يسقط الكفارة بالكلية أم أنه أعطاه الطعام لمعنى لا يسقط الكفارة الثابتة في ذمته؟ وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن هذا الرجل لما عجز عن الإطعام فإنه سقطت عنه الكفارة والعذرة بوقت الانتهاك، فلو اغتنى بناء على هذا القول، وفائدة هذا القول أنه لو اغتنى بعد سنوات أو بعد شهور فإنه لا يطالب بقضاء الكفارة. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لوجود الحاجة، قال ليس والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فأعطاه المكتل لحاجته. ومن شرط وجوب الكفارة أن يملك المال وتكون عنده القدرة والاستطاعة لشراء الرقبة وإطعام 60 مسكين إذا وجب عليه، سواء الرقبة أو 60 مسكين على التفصيل الذي بيناه، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته. فقالوا يشترط، يعني أنت الآن لو وجبت عليك زكاة الفطر ما تجب إلا بعد أن يصبح عندك الزائد عن قوتك وقوت أهل بيتك اللي يسمونه من تجب عليك نفقتهم. إذا فضل عن قوتك وقوت من تلزمك مؤونته ونفقته بالقدر الذي تخرج به الواجب، حينئذ يجب عليك. أما إذا كنت لا تملك المال إلا بقدر قوتك أو المال الذي عندك بقدر قوتك وقوت من تلزمك نفقته فإنه لا يجب عليك أن تكفر. فلما انصرفت الكفارة لإطعام هذا الرجل لم يزد من الكفارة القدر الذي يغطي 60 مسكينا، ومن هنا قالوا أعطاه لمكان الفاقة والفقر. فمسألة الفاقة والفقر تكون داخلة على مسألة الكفارة، لا أنها حكم يسقط الكفارة، هذا على الوجه أنه يلزمه قضاءه. بناء على ذلك عندنا الوجهان، منهم من يقول إن الكفارة واجبة عليه وباقية في ذمته، ولم ينص عليه الصلاة والسلام على براءة ذمته، لم ينص، ما قال خلاص لا شيء عليك انطلق ولا شيء عليك. فنحن نشك هل ذمته مشغولة أو ذمته بريئة، والأصل أن ذمته بريئة، الأصل أن ذمته مشغولة. فلما كانت ذمته مشغولة بإطعام 60 مسكينا فحينئذ لا نلزمه، لا نسقط هذا المشغول إلا بدليل، فنلزمه إذا اغتنى بعد ذلك بالإطعام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول وهو أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الطعام ولم يلزمه ولم يقل له إذا اغتنيت فأطعم 60 مسكينا ومن حين وبناء على ذلك فإنه لا يبقى في ذمته شيء. نعم.
وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أثر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل ما أحد أثر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واقترى الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر.
هذا الوجه الثاني الذي حكيناه. ما الوجه الأول وهو الأقوى أنه لا تكون عليه دينا، وأن العبرة بحال الإخلال أنه كان عاجزا فيها فإنه تسقط عنه على أنه الأقوى. وبين المصنف رحمه الله حكاية الشافعي رحمه الله من وجهين، وهذا هو العلم، يحتمل أمرين، إمام مثل الشافعي في الأصول وهو الذي دون الأصول يستطيع أن بين، يعني مع أنه يرجح أحد الوجهين لكن بين الوجه المخالف وقال يحتمله أن النص يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأسقط أو أعطاه وذمته مشغولة بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في سواك الإصبعين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم الإثابة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص حصل معه حادث سيارة وكان معه أمه وأخته فماتتا ولا زال ضميره يؤنبه فيقول هل عليه شيء أو كفارة؟ إثابة الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجبر كسرك وكسر إخوانك من المسلمين وكل مبتلى من المسلمين. أخي في الله، لست مطالب بهذا الندم، وهذا الندم ليس في محله، لأنك لم تسمع شيئا إلا إذا كان هناك تهور في القيادة أو تغرير أو إهمال، هذا شيء آخر. أما إذا قدت السيارة وحافظت على هذه الأرواح التي معك وسلكت المسلك المعتبر وما حصل إهمال ولا تفريط، فلا شيء عليك بالنسبة للندم. تندم من ماذا؟ شيء ليس بيدك. وهي هذه رحمة أرسلها الله لي والدتك رحمها الله وأختك، وأدعوك إلى ترك هذا الندم لأنه ليس في محله ولا معنى له إلا من الشيطان. وأما بالنسبة للحكم الشرعي فإنه يلزمك أن تعتق رقبة تكفر كفارة قتل الخطأ، لأن القتل كان بسبب القيادة للسيارة، فهذه المسألة تعتبر من النوازل، وهي المسائل التي لم تكن موجودة بعينها. السيارات ما كانت موجودة عند السلف، لكن كان عندهم قيادة الدابة والسقوط من الدابة الذي هو أصل لمسألتنا، لكن من حيث الأصل عندهم أن الهلاك جاء من جهة انقلاب السيارة، وحوادث السيارات فيها تفصيل، لكن إذا كان الموت جاء بفعل مثلا كنت تقود السيارة فضرب الكفر وانقلبت السيارة وماتت الوالدة أو مات أحد معك فأنت ملزم بالكفارة، لأن القتل وقع بانقلاب السيارة، وانقلاب السيارة ناشئ عن حركتها، وحركتها صادرة عن المكلف وهو أنت، وهذا له ضوابط قررها العلماء بدقة وتفصيل في باب القتل. وبعض المتأخرين والمعاصرين يعجز عن فهم كلام العلماء ويتهكم بمثل هذه الأمور. العلماء رحمه الله قرروا مسائل القتل بالمباشرة والقتل بالسببية وتأثير ذلك على الحكم بالعمدية والخطأ وشبه العمد، وهذا مفصل مبين في خاصة عند بيان من قتل العمد وقتل الخطأ والتفريق بين القتل العمد والخطأ وشبه العمد. وهناك قسم رابع ومرجوح يقول به بعض العلماء من جرى مجرى الخطأ، كما هو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية. فالشاهد من هذا أن القتل إذا جاء ناشئا من فعل من المكلف يسند له، فالقتل جاي من حركة السيارة، حركة السيارة ناشئة من فعل المكلف، فلو حصل بهذه الحركة أي ضرر يتحمل هو مسؤولية